وبركاته، ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وطوله في هذا البرنامج المبارك واحة السنة. سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعل كلامنا وأن يجعل حلقتنا وهذه الحلقات كلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى لواء لرفع السنة ونشر لتوحيد الله سبحانه وتعالى في ربوع الأرض. أحبتي في الله، لا يزال الحديث موصولا حول هذا الموضوع الضخم الكبير الذي بدأناه منذ حلقات فيما يتعلق بالحاكمية ولوازمها، أو على الأصح فيما يتعلق بالإمامة والبيعة. وكنا في الحلقة الماضية أيها الأحبة قد ذكرنا أهمية هذا الموضوع، ذلك لأنه موضوع يتعلق بمسألة بدأت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإنها المسألة الأولى التي انشغل بها المسلمون قبل دفنه صلى الله عليه وسلم، حين اجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة، وعرفنا كيف أن المسلمين اجتمعوا على إمامة أبي بكر رضي الله عنه في السقيفة ليحسموا مادة النزاع من الأمراء ومنكم الوزراء. قال صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا. وقال صلى الله عليه وسلم: الأمر في قريش ولو بقي في الناس اثنان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه المسألة بالذات أيها الأحبة، على رغم صعوبتها وعلى رغم حساسيتها، إلا أنها من المسائل المهمة التي يحتاج إليها المسلمون في كل عصر. وثالثا أحبتي في الله، لقد نفذ المخالفون وطبق المخالفون للفهم السلفي لهذه المسألة العظيمة، طبقوا وألفوا وصنفوا وربوا الأمة على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ظهرا طويلا، فكم حصل من المفاسد، وكم حصل من دماء أريقت وأشلاء تمزقت وفتن عمت وطمت. نعم، فتن عمت وطمت، كم حصل بسبب الخلل في هذه المسألة وفي هذه القضية. ولهذا لا غرو ولا عجب أن أئمة السنة رحمهم الله تعالى يعنون بهذه المسألة ويدونون الكلام في أطرافها وفي مباحثها في كتب السنة المعروفة، مما يدل على أن هذه المسألة من المسائل من مسائل الدين التي اعتنى بها أئمة السنة، وأن إيضاح هذه المسألة قد يكون من الأمور المهمة والمتعينة على علماء السنة وعلى دعاة السنة وعلى مشايخ السنة. لأننا لو سكتنا وقلنا هذه المسألة لا نشغل مجتمعنا بها ولا نفجرها في مجتمعنا، وغيرنا يفجر ويؤلف ويصنف ويربي وغير ذلك من هذه الأمور، مما يحدث تصدعا في هذه المسألة، وإذا عاد الفساد على مجتمعنا فنحن من هذا المجتمع أيها الأحبة. وذكرنا كذلك باختصار شديد جدا بما تثبت الإمامة عبر هذه العصور، بما تثبت الإمامة مما اتفق عليه أئمة أهل السنة. وقلنا بأن الإمامة تثبت بواحد من ثلاثة أمور: تثبت الإمامة بالنص، بنص الخليفة، تثبت الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، تثبت الإمامة بالغلبة والقهر. ولا بد، ولا أظن أن هذا يحتاج إلى إيضاح، لا بد أن نعلم أن الكلام فيما تثبته الإمامة من هذه الأمور، والكلام على الحاكمية بصفة عامة، لا بد أن نفرق بين مسألتين: بين مسألة هي اختيار الشرع أصلا وما ينبغي أن نكون عليه، وبين مسألة أخرى بين الواقع الذي يفرض نفسه. ولهذا وإن قال الأئمة تثبت الإمامة بالغالبة والقهر، فلو تسلط على الناس رجل فاجر قوي ذو سلاح وعتاد وقد أعين من جهات وبلدان أخرى حتى استتب له الأمر، فهل يعني هذا أننا نقر هذا الفعل؟ بالطبع لا، ولا يخفى هذا على عقولكم وعلى أفهامكم إن كنتم تريدون الحق، وهو واضح إن شاء الله. ففرق بين أن نقول تثبت الإمامة بالغلبة والقهر، تثبت الإمامة بالنص على القريب وغير القريب من هذه المسائل، تثبت الإمامة بهذا، فطالب العلم المبتدئ في طلب العلم يعرف هذه المسائل واتجاهات هذه المسائل التي يفرق فيها بين الاختيار الأصلي وبين الاضطرار الذي قد تضطر الأمة الإسلامية إليه، وحينئذ نقول إذا حصل هذا بطريق مشروع أو بغير مشروع وتسلط على الأمة من تسلط، فما واجبنا نحن تجاه هؤلاء وما الواجب علينا أن نفعله تجاه هؤلاء حتى نعصم الدماء وحتى يسود الأمن في المجتمع تحت قاعدة ضرء المفاسد وجلب المصالح. أيها الأحبة، وقد يقول قائل إن هذا الكلام الذي تكلمناه في الحلقة الماضية إنما يخص الإمامة الفرعية ليست الإمامة العظمى، بمعنى أن هؤلاء الأمراء الذين توزعون على بلدان المسلمين وعلى أراضي المسلمين، وهذا الحاكم أخذ بلدا وهذا الحاكم أخذ بلدا أخرى وهذا الحاكم عاش في قطر والآخر عاش في قطر آخر، أن مثل هذا الكلام يتنزل على هذا لأنهم يرون أن الإمامة العظمى ينبغي أن تكون لإمام واحد، هذا الإمام الواحد يحكم في جميع المسلمين، وحينئذ إذا وقعت الإمامة بغير هذه الصورة ولم يكن للمسلمين مرجع لإمام واحد أعظم، فحينئذ لا تتنزل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحكام الشريعة فيما يتعلق بالإمامة. ونقول من قال هذا وقد علم بالاضطرار اتساع رقعة المسلمين واتساع بلدان المسلمين والتي وصلت فيها أرض المسلمين شرقا وغربا وتعددت هذه الدويلات وتفرقت وأصبحت أقطارا منذ زمن بعيد، منذ الدولة الأموية والعباسية ومن بعدهم، فمنذ هذا الزمن وإلى الآن في عصور عاش فيها العلماء والأئمة ما قال واحد بلزوم اجتماع المسلمين على إمام واحد، بل إذا تسلط إمام على قطر معين أو على بلد معين فإن أحكام الإمامة تثبت له من السمع والطاعة وعدم الخروج عليه وغير ذلك من هذه الأحكام التي سنتناولها. إذن هذه المسألة مهمة التي نبدأ بها درسنا اليوم، ألا وهو تعدد الحكام، تعدد الأمراء، تعدد الأئمة، هل إذا تعدد الحكام في أقطار متفاوتة تتنزل أحكام الإمامة عليهم وتصح البيعة لهم أم لا؟ وبينا أن عمل المسلمين منذ أن تعددت هذه الدويلات وتفرقت وأصبح المسلمون في شرق وفي غرب وغير ذلك أن عمل المسلمين على إقرار ذلك. وإذا أردنا أن نعرف الدليل سريعا سريعا من كلام أئمتنا وعلمائنا فخذوا ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه السيل الجرار. قال رحمه الله تعالى: إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد والأمور راجعة إليه مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم، فحكم الشرع في الثاني، يعني إذا اجتمع المسلمون على واحد وكان الإمكان داعيا لذلك فقام آخر يريد الخروج عليه، فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتلوا الآخر منهما إذا لم يتب عن المنازعة، يعني إذا لم يرجع عن منازعة هذا الإمام، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: فلا بأس حينئذ، يعني والحال هكذا من اتساع رقعة دولة الإسلام، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، بتعدد الإمامة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فإن أهل الصين والهند لا يضرون بمن له الولاية في المغرب، لا يضرون أصلا بمن له الولاية في المغرب فضلا عن أن يتمكنوا من طاعته. ثم قال رحمه الله تعالى ويختم كلامه: فاعرف هذا فإنه المناسب لقواعد الشريعة. اعرف إيه؟ يعرف أنه باتساع رقعة الإسلام يصعب أن يجتمع المسلمون على إمام واحد. لو اجتمع المسلمون على إمام واحد وتنازلوا وكذا خير وبركة، لكن مع هذا الاتساع قد يصعب ذلك. ولهذا إذا كان كل إمام في قطر وكل حاكم في قطر وقعت البيعة ووقعت أحكام الإمامة. قال رحمه الله تعالى: فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك، يقول الشوكاني، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، أوضح من شمس النهار. ومن أنكر هذا، يعني هذا البيان الذي بيانه الشوكاني، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها، انتهى بتصرف. إذن هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، وأكد هذا الكلام الصنعاني أيضا رحمه الله تعالى في سبل السلام في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفرق الجماعة، فقال رحمه الله تعالى: إذ لم يجمع الناس، هذا كلام الصنعاني، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقلت أهل كل إقليم بقائم على أمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته، لقلت فائدته. فتبين لنا بهذا إن شاء الله تعالى أنه لا حرج إذا تعدد الأئمة أن تتنزل الأحكام الشرعية. وأما أن نقول لا، لن نسمع ولا نطيع لهذا الحاكم ولا لهذا الوالي ولا لهذا الأمير ولا لهذا الرئيس، إننا نريد حاكما يجتمع عليه المسلمون جميعا، فدعونا من هذا التشدق الذي هو فرق بين الإمامات العظمى والإمامات الصغرى أو كذا، وفرقوا بين ما كان حالا في الاختيار وما كان حالا في الاضطرار، فإنه عند الاضطرار وعند حصول الحاجة تتنزل الأحكام. ولهذا ينبغي أن نرجع إلى علمائنا وإلى أئمتنا في تقعيد هذه الأمور، لأن الخلل في واحد من هذه الأشياء قد يودي بالأمة إلى المخاطر. تخيلوا لو عاش أهل هذه البلد وعاش أهل هذه البلد لا يدينون لهذا الإمام بالطاعة ولا يدينون لهذا الحاكم بالطاعة وغير ذلك، كيف تستقيم الأمور وكيف تستقيم أحوال الناس؟ أليس سيحل السيف مكان الأمن؟ أليس سيحل الاضطراب والتعديات وغير ذلك مكان السلامة؟ فلنرعى أمتنا ولنحفظ أمتنا ولننزل أحكامنا الشرعية بالتنزيل الذي يرضاه أئمتنا وعلماؤنا حتى يكون الأمر على بينة. أيها الأحبة، وأما عنصرنا الثاني في هذا اللقاء فهو عنصر مهم جدا. كما أننا درسنا الأسماء والصفات وعرفنا منهج أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، وكما درسنا القدر أيضا وعرفنا منهج أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، وكما درسنا أيضا محبة الصحابة والواجبة تجاه الصحابة وعرفنا الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين فرق الأمة، كذلك الإمامة، فالإمامة أيضا موضوع يتعلق بالاعتقاد. ولهذا قد يقول القائل: على ما تتكلمون يا مشايخ في مسألة الإمامة والحاكمية وغير ذلك من هذه الأمور، هل هناك تنبيهات عليكم؟ هل هناك تأشيرات أتت إليكم وغير ذلك؟ نقول: يا أخي اتق الله وأحسن الظن بإخوانك الدعاء، فإن هذا الموضوع إنما هو من الموضوعات التي نص عليه أئمة السلف، ولما كانت واحتنا واحة السنة، ولما كنا نعنى بالكلام في فصول الاعتقاد عموما ومسائل الاعتقاد عموما، على ما لم تطرح بارك الله فيك سؤالا، وهو لماذا المشايخ يتكلمون في الأسماء والصفات بكثرة؟ على ما لم تطرح سؤالا لماذا يتكلم المشايخ في القدر بكثرة؟ على ما لم تطرح سؤالا لماذا لم يتكلم الصحابة، لماذا لم تكلم العلماء، لماذا تكلم العلماء في الصحابة بكثرة؟ فهذا موضوع كبقية الموضوعات. ولهذا أنا أريد أحبتي، إذا سمعنا إلى كلام أهل السنة والجماعة في تقعيد أي مسألة من مسائل ومن فصول العقيدة، ألا نسمع بخلفية سابقة، وأن نفتح قلوبنا وأن نرعي أسماعنا لمنهج أهل السنة والجماعة، هذا المنهج الذي لا حرج ولا ضير أن نخرجه للوجود، أن نخرجه للوجود، فإن كثيرا من الناس يستصعب علينا أن نتكلم بهذه الأشياء، ويظن أن هذا الكلام في الحاكميات وبيان حقوق السلطان ومال السلطان وما على السلطان أو كذا، أن هذا الكلام لا ينبغي أن نتكلم به ولا يصدر من أمثالنا. لقد عاشت هذه الأمة دهرا طويلا تظن أننا أهل إرهاب وأهل إرجاف وأهل اعتداء. فهل يا أخي بارك الله فيك من ضير إن تكلمنا وأبرزنا تلك الجوهرة الثمينة من معتقد أهل السنة والجماعة للناس، حتى تعرف الحكومات وحتى يعرف الناس وحتى يعرف العالم كله أننا الذين ننظم فعلا العلاقات الشرعية بين الحاكم والمحكوم، وأن منهج أهل السنة والجماعة منهج قائم على الأمن والأمان، هل يضرك هذا؟ فالنقطة الثانية بارك الله فيك، الإمامة منهج أهل السنة بين فرق الأمة. منهج أهل السنة والجماعة أنهم يسمعون ويطيعون لمن والله الله سبحانه وتعالى أمرهم بطريقة من هذه الطرق التي ذكرناها من قبل، بالنص أو باختيار أهل الحل والعقد أو بالقهر والغلبة، وحينئذ فإننا نسمع ونطيع وننصح له، ولو وجدنا منه معاصية وسنبين هذه الأدلة، ولو وجدنا منه معاصية وفجورا فإننا ننصحه في هذه المعاصي ونرضعه عن هذا الفجور بالطرق الشرعية السليمة عبر النصح الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم علينا حين قال في صحيح الإمام مسلم حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولنعلم أن هناك فرقا بين النصح لعموم الناس وبين النصح للولاة كما سنذكره، ولا نخرج على ولاة أمورنا مهما جاروا ولا نؤيد فجورهم وجورهم. فلا يعني هذا كما قلنا، لا يعني هذا أننا نؤيد فجورا أو نؤيد معاصي أو نؤيد اعتداءات أو نؤيد مظالم، فالرب سبحانه وتعالى من وراء ذلك محيط. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فحينئذ إذا كانت لدينا القدرة في الخروج خرجنا، وإلا لزمنا مكاننا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وخالف أهل السنة والجماعة في ذلك طوائف. من هذه الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة الخوارج، عليهم من الله ما يستحقون. خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في الإمامة. فماذا يرى الخوارج؟ يرى الخوارج أن المسلم يكفر بالمعصية بالكبيرة وعليه، فإن هؤلاء الأئمة لا يسمع لهم ولا يطاع، لأنهم لديهم من المعاصي ما لديهم، ولديهم من الفجور ما لديهم، وعليه فهؤلاء كفار. وإذا كانوا كفارا فلا بد ويجب أن نخرج عليهم. إذن منهج الخوارج ماذا هو؟ منهج الخوارج تكفير الحكام بالمعاصي، منهج الخوارج الخروج على أئمة المسلمين إن عصوا وإن جاروا وإن اقترفوا الذنوب والمعاصي. بل إننا نقول عجب عجيب، هؤلاء الخوارج لا يخرجون في أزمنة الملوك وأزمنة الرؤساء والحكام الذين بعدوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، بل أقول لكم واعجبوا معي، فإن فكرة هذا التكفير ونزعة هذا التكفير وربي لو تمكنت من قلب الإنسان فإنها لن تترك صحابيا، بل إنها لن تترك رسولا ولا نبيا. هذه الفكرة لما سيطرت على أولئي، وهذا الأصل لما سيطر على أولئي، ما الذي جرى وحصل؟ ألم يخرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالقول؟ ألم يكن قائلهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فهذه قسمة لا يرد بها وجه الله؟ تخيلوا يا إخواني، من منا لا يحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما؟ لو كان النبي إمامنا، لو كنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي عدل سيكون عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأي خير سيكون عند النبي؟ وهل لو اجتمعت الأمة في أمرائها وحكامها ورؤسائها تعدل عشر معشار رسول الله؟ أبدا. ومع ذلك فكر والغلو في الجنوح وفي هذه الفكرة جعل الرجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل اعدل. إذا المسألة ليست مسألة لها حد، إذا تمكن هذا التفكير والتكفير في قلوبنا فإننا حينئذ لا نرضى بأي أحد على الإطلاق. ثم إن أسألكم بالله تبارك وتعالى، أسألكم بالله عليكم، هل كان عمر رضي الله عنه يستحق أن يقتل في محرابه؟ هل كان عثمان ذو النورين يستحق أن يقتل في محرابه؟ هل كان علي رضي الله عنه يستحق أن يقتل؟ قتل عمر الفاروق، وقتل عثمان ذو النورين، وقتل علي رضي الله عنه. لهذا يا إخوان يا أحبتي، تقعيد هذه المسائل وبيان المنهج الرباني النبوي للأمة من الأهمية بمكان. احمدوا الله سبحانه وتعالى أن كفاكم أيها الإخوة، أن كفاكم بالدعاة الذين دعوا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وأصلوا للناس. احمدوا الله سبحانه وتعالى بدلا من الظن السيء في الدعاة. كل من تكلم من الدعاة في هذه القضية بالذات ألصق به الاتهام، ده هذا يحابي، ده هذا يداهن، ده هذا يرائي، ده هذا يريد كذا، ده هذا يفعل كذا، ده هذا يرضى بالظلم. وليست هذه الاتهامات التي تكال للدعاة إلى الله ليست وليدة العصر، بل هي منذ قديم الزمان. فما أصل مؤصل هذه التأصيلات إلا اتهم بهذه الاتهامات. ولما سأل الخوارج أبا مجلز رحمه الله تعالى عن مسائل في التكفير وبين فيها منهج أهل السنة والجماعة، قالوا إنك قضيت بغير الحق، وما حملك على ذلك إلا الفرق، يعني إلا الخوف، فالاتهام موجود وكائن. فهؤلاء الخوارج ما رضوا، خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه وهو المبشر بالجنة. هل نتخيل أن يكون حاكمنا يوما ما من الذين نزلت من السماء براءتهم وقيل هو في الجنة؟ ما يحصل هذا، لأن الإخبار بالجنة انقضى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان في الجنة، تخيل لما يكون الحاكم عندك عثمان، عثمان في الجنة، فهل رضيت هذه الأمة الخارجة بعثمان؟ قتلوا عثمان في بيته، وقتلوا عاليا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. هذا هو منهج الخوارج، هذا هو منهج الخوارج. ولتعلموا أحبتي، ولتعلموا أحبتي أن الخروج على الأئمة له أنواع، ولكن سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في نقطة الخروج على أئمة الجور. كذلك من الفرق التي ظلت في الإمامة الروافض الشيعة، هؤلاء ظلوا في الإمامة لأنهم قالوا إن الإمامة عندنا لا تكون إلا بالنص، بالنص، وهذا أمر يجب على الله سبحانه وتعالى حتى ترحم البشرية بهذا الإمام. ولهذا قالوا الإمام عندنا كالرسول تماما، فكما أن الرسول حجة الله في الأرض فالإمام كذلك حجة الله في الأرض. ولهذا احنا نسمع لك إيه؟ حجة الله فلان، حجة الله فلان. فهؤلاء يعتبرون أن أئمتهم معصومون، ولهذا يقولون بعصمة الإمام. ولهذا قالوا علي رضي الله عنه إمام الأئمة، كان النص عليه، ولكن الصحابة قاتلوا عليا وأخذوا الخلافة منه ظلما وزورا. سبحان الله العظيم. وعلي رضي الله عنه كما جاء في البخاري يصعد منبر الكوفة يوما ويقول رضي الله عنه إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. لكن هؤلاء لا يريدون أدلة حتى من قول إمامهم الذي يزعمون المعصوم علي رضي الله عنه، لا يريدون أدلة من ذلك، وإلا فهم أنفسهم قد غلوا في علي وأله علي، أله عليا، وقالوا أنت الله، حتى حرقهم علي رضي الله عنه وخد الأخاديد وأضرم النيران وقذفهم فيها، فقالوا الآن، الآن شوفوا الضلال، سبحان الله العظيم، شوفوا الضلال، الآن أمنا أنك الله حقا. نعم أمنا أنك الله حقا. هؤلاء هم الروافض وهؤلاء هم الخوارج، وكل منهم لم يقم دينه على دليل ولم يقم اعتقاده على الدليل، غلوا في هذه المسألة غلوا عظيما، حتى كفروا الصحابة رضي الله عنهم وخرجوا على الصحابة وقاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذن منهج أهل السنة والجماعة معلوم بين فرق الأمة في الإمامة، فالإمامة عندنا تثبت بوحيد من الثلاثة أمور، فإذا ثبتت بهذه الوحيدة فهي ولاية شرعية، ولاية شرعية، إمام عنده معاصي، عنده فجور، عنده اعتداءات، عنده كذا، فهي ولاية شرعية ما لم يصل إلى الكفر، ما لم يصل إلى الكفر، فإن كان على المعاصي وإن كان على الفجور وإن كان على غير ذلك فإنها ولاية شرعية. وإذا اشترطنا الصلاح أنه شرط في الإمامة وإلا لم نسمع، لا نسمع ولا نطيع، وإذا اشترطنا السلامة فمن ذا الذي يسلم؟ من ذا الذي يسلم؟ وهل قال ذلك العلماء الذين عاشوا في عصور بني أمية وعصور بني العباس؟ هل قالوا ذلك؟ هل قالوا ننفض أيدينا من بيعة بني أمية وبيعة بني العباس نظرا لما عندهم من الفساد؟ السفاح أحد خلفاء بني العباس قتل من بني أمية في يوم واحد 80 رجلا، ثم ماذا صنع؟ دعا بفراش كبير ثم جعله على أجساد هؤلاء الذين قتلهم، قتل 80 رجلا، ثم دعا بطعام وشراب فجلس يأكل ويشرب، وبنو أمية مسلمون. ومع ذلك هل قال العلماء الذين عاشوا في عصر بني العباس لا نسمع لهم ولا نطيع ولا نبيع هؤلاء؟ إذن أحبتي في الله، فرق بين أن يكون الإمام كافرا وبين أن يكون الإمام فاسقا. هل يعني هذا أننا كل بقى هنؤكد حتى تستقيم الأفهام، هل يعني ذلك أننا نقر القتل والسلب والظلم؟ لا، ولكن هذا شيء فحسابهم على الله سبحانه وتعالى، ونناصحهم بيننا وبينهم، لكن إن فعلوا هذه الأمور فبينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان من حبس هرة، كما جاء الحديث عند البخاري في المرأة التي حبست هرة قطة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، إذا كانت قد عذبت في النار بسببها فكيف بالظلم؟ لكن مع هذا لا نخرج عليهم، مع هذا مع أئمة الجور والظلم نعاملهم بمنطلق الضوابط الشرعية. طيب، ولهذا الكلام مزيد أيضا من الاستدلال. يبقى النقطة الثانية عندنا إيه هي؟ النقطة الثانية الإمامة عند أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. النقطة الثالثة شرط الإمام الذي يختار ما هو؟ إذا اختار أهل الحل والعقد إماما، فما هي الشروط التي ينبغي أن تكون في الإمام؟ ولنفرق بين الشروط التي تكون عند الاختيار وبين ما وصل إلى المسلمين وحكم المسلمين من الاضطرار، وهذا سنبينه تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى. أما شروط الأئمة وشرط الحاكم الذي يختار أهل الحل والعقد إذا كان عند الاختيار واختار أهل الحل والعقد، فقد جمع شروطه الإمام السفارين رحمه الله تعالى في منظومته السلفية في مجملها، جمع ذلك في بيتين، شروط الإمامة جمعها في بيتين. فقال رحمه الله تعالى وشرطه يعني الإمامة الإسلام 1، والحرية 2، عدالة 3، سمع 4، مع الضرية 5، وأن يكون من قريش 6، عالما 7، مكلفا 8، ذا خبرة 9، وحاكما 10. إذا أردنا نختار إماما فلنختار إماما أن نختاره على الإسلام والحرية والعدالة والسمع والدراية، وأن يكون من قريش، وأن يكون عالما، وأن يكون مكلفا، وأن يكون ذا خبرة، وأن يكون حاكما. وإنما ذكرنا الكلام في هذه النقطة لماذا؟ لأن بعض الناس أيضا ممن لا يفهمون منازل هذا الكلام من كلام العلماء في شتى بقاع الأرض، قد يظنون أننا لا نسمع ولا نطيع إلا إلى إمام وحاكم توافرت فيه هذه الشروط، فإذا اختل شرط يبقى لا سمع ولا طاعة. لا، فرق بين الشروط هذه إذا أردنا نضعها. يعني مثل إيه مثلا؟ مثل ما نقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمكم في الصلاة، يعني أقرأكم لكتاب الله. طيب لو أم غير القارئ أقلنا قراءة؟ طيب الإمامة تصح ولا ما تصح؟ تصح. لو جاءني واحد يستفتني الآن يقول عندنا في الحي في مسجدنا في مسجد بلدتنا رجل مدخن يزني يسرق يقتل، فهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ ها، يكون الجواب إيه؟ تصح الصلاة خلفه. لكن هل يعني حينما نقول تصح الصلاة خلف الإمام المدخن، خلف الإمام الزاني، خلف الإمام السارق، خلف الإمام المرابي، أننا بذلك نقول إذا أردنا أن نختار إماما فليكن الإمام الذي نختاره زانيا سارقا فاجرا؟ هل يقول قائل هذا؟ فلنفرق أحبتي في الله. ولهذا نقول بارك الله فيكم بأن هذا الكلام الذي نوجهه الآن ليس كلاما خاصا بمصر بل هو بالعالم كله. لا تظن أننا نقصد بهذا الكلام فئة معينة أو رجلا معينا أو بلدا معينا. هذا اسمه الإمامة، كما تتكلم عن إمامة الصلاة، كما تتكلم عن فقه البيوع. يعني لو تكلمنا في البيوع يقولون الشيخ يقصد فلان البائع بجواره. لو تكلمنا عن مسألة في الإمامة في الصلاة نقول الشيخ يقصد الإمام الذي في بلده. هذه مسألة في الشريعة، فلنأي هذا الأمر بارك الله فيكم. نحن نتكلم عن مسألة عامة في المسلمين، لا نقصد حاكما معينا ولا أميرا معينا ولا رئيسا معينا، حتى لا نتهم الناس بما لا يقصدون. نتقي الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن. إذن هذه الشروط عندنا. واحد، الإسلام. الإسلام لابد أن يكون الإمام إيه؟ مسلما. إذا أردنا نختار إماما فلنختار الإمام، فلنختار الإمام المسلم. طب معنى ذلك أنه لو كان الإمام كافرا لا يجوز أن نوليه. هل نجوز أن نولي علينا يهوديا نصرانيا كافرا وثنيا عابدا للبقر والصنم؟ لا أبدا. لابد إذا أردنا أن نختار أن نختار المسلم. قال تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه؟ سبيلا. السبيل للمسلمين للمؤمنين على الكافرين، مش للكافرين على المؤمنين. فإذا إذا أردنا أن نختار إماما فلنختار الإمام الإيه؟ المسلم. المسلم هذا شرط في الابتداء. طيب لو اخترنا الإمام المسلم ثم كفر الإمام بعد ذلك بطلت الإمامة. فالإسلام شرط في الابتداء والدوام، تبطل خلاص الإمامة. لكن مسألة الخروج وعدم الخروج هذه على حسب القدرة وعدم القدرة، المصلحة والمفسدة. لكن إذا كان مسلما هل يقول قائل أي واحد يقول ده الإمام ده كافر، أصلا ما شوفوش يصلي الجمعة، ده الإمام ده كافر إيه أصلا يشجع على الزنا، ده الإمام ده كافر ليه أصلا بيسمح للمغنين والمغنيات؟ لا، إن من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول عن الإسلام إلا بيقين. وتكفير الحكام مسألة صعبة جدا وسيأتي الكلام عليها. إذن الشرط الأول هو الإسلام. الثاني الحرية، لابد أن يكون حرا. فإن كان عبدا ما صحت الإمامة، لأن العبد ليس له التصرف في نفسه، العبد ملك لسيده، فكيف يكون مالكا للناس وحاكما للناس؟ فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم عبد حبشي، نقول إن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وإن تأمر عليكم عبد مبالغة في السمع والطاعة، حتى ولو تأمر علينا عبد فلنسمع والنطق. هذه مسألة أو هذا توجيه. والتوجيه الآخر ذكر بعض أهل العلم أننا نجمع بين هذا وبين اشتراط الحرية أنه ولو تأمر عليكم عبد حبشي عند الاضطرار، عندما تكون له الغلبة وتغلب وقهر الناس وتغلب على الناس بسيفه وكانت له الإمامة، نعمل إيه؟ خلاص يبقى هذا. أما عند الاختيار فلنختار الإمامة إلا إذا كان إيه؟ حرا. ثلاثة، عدلا، أن يكون الإمام الذي نختاره عادلا. والعدل والعدالة هي الاستقامة، هي الاستقامة على الدين والمروءة، بحيث أنه يكون فاعلا للواجبات ومجتنبا للمحرمات. وهذا شرط في الابتداء عند الاختيار إذا أردنا أن نختار. طيب لو حكم فينا الفاسق المضيع للواجبات والمرتكب للمحرمات، نعمل إيه؟ نقول أنت حكمك باطل، نقول أنت خلاص إحنا نخرج عليك، نقول أنت ظالم فاسد الآن خلاص لأنه لازم أن تكون عادلا؟ نقول لا لا لا. فإذا حصل ذلك ناصحناه وصبرنا على جوره لكن تثبت إمامته. فالعدالة شرط فين؟ في الابتداء، لكن مش شرط أنها تدوم. فلو فسق خلاص. ولهذا نقول في بني أمية وبني العباس وبعد بني أمية وبني العباس من أمراء الجور والفسق ما هم، ومع ذلك لم يخرج عليهم العلماء. هل كان مثل المأمون؟ سبحان الله العظيم، مثل المأمون الذي قهر الناس وأجبر الناس على القول بخلق القرآن. والقول بخلق القرآن قول كفري عند جميع العلماء، فمن قال بأن كلام الله هذا مخلوق هذا القول قول كفري. أجبر المأمون الناس عليه وابتلى أهل السنة فيه وحاربهم وسجنهم
وذبحهم.
ومع ذلك ما قال أحد من أئمة السنة نخرج عليه. هل دعا أحمد رحمه الله تعالى بالخروج على السلطان، بالخروج على المأمون؟ أبدا. ولهذا لما قال له أصحابه: يا أحمد، ألا تأمرنا نخرج؟ تلك فتنة. قال: الدماء. هذه فتنة خاصة، أنا فتنة خاصة، لكن لا يريد أحمد أن تعيش الأمة فتنة عامة. سمع، هذا الشرط الرابع، سمع إشارة إلى سلامة الحواس، يعني أن يكون ممن يسمع، إنما إنسان إمام لا يسمع أبدا، فكيف يحكم بين الناس وكيف يقضي بين الناس؟ وهذا شرط أيضا في الابتداء. لكن إذا اخترنا واحد بيسمع ثم حصل وطرأ أنه ماذا؟ أنه حصل له مرض في أذنه فلم يعد يسمع، يبقى خلاص إمامته تستمر. نعم. مع الدرية، يعني مع الدراية، الدراية بأساليب الحكم، الدراية بالسياسة الشرعية، فإن الحكم له أهله، وإن الحكم له أصحابه الذين يحكمون في الناس بموجب دراية وبموجب خبرة، وليس كل واحد يصلح للإمامة ويصلح للحاكمية ويصلح أن يكون حاكما. قد أصلح أنا أن أكون محدثا، أن أكون فقيها، أن أكون عالما، أن أكون إمام مسجد، لكن لا أصلح أن أكون حاكما. نعم. ولهذا الحاكم لابد أن يكون عنده دراية بأساليب هذا، مع هذه الشروط الثانية، وأن يكون من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمر في قريش. ما بقي في الناس اثنان. هذا عند الاختيار، يعني لما نيجي نختار خليفة للمسلمين نبقى نختاره من قريش. لكن إذا تم الاختيار من غير قريش، نسمع نطيع ولا لا؟ نسمع نطيع. احنا خايفين والله يجي الناس يقول لك كون الحكام دول مش من قريش يبقى خلاص لا سمع لهم ولا طاعة. لا، احنا بنعيد ونقول فرق بين ان نختار وبين ان يحصل هذا ليكون واقعا في واقع المسلمين. عالما، ان يكون عالما هذا يحتمل امرين: ان يكون عالما بالشريعة حتى يحكم بين الناس بما انزل الله، اثنين ان يكون عالما بالسياسة، وأن يكون عالما كيف يسوس الناس. يبقى العلم الآن يقتضي علما بالشريعة، ويقتضي علما بالإيه، ويقتضي علما بالسياسة. طيب، هو في الشريعة ليس عنده علم، يا دوبك بيصلي وصوم ويزكي، يا دوبك، وعنده خبرة، يصلح إمامته؟ نعم يصلح إمامته، نسمع له ونطيع. مكلفا أي عاقلا بالغا، فإن كان مجنونا فما تصح ولايته. طيب، فإن كان عاقلا ثم جن بطلت الولاية. يبقى عندنا الإسلام والعقل شرطان في الابتداء والدوام. ذا خبرة. طيب، واحد يقول أنت الآن في عالم، قلت يكون عنده خبر، طيب وذا خبرة، ده يبقى من باب التكرار؟ نقول لك لا، العالم إنما يكون عالما بما ظهر من الأمور، إنما الخبرة ببواطن الأمور، كيف يقود الجيوش، كيف يعد الحروب، كيف يسوس الناس، كيف ينظم الأحوال، كيف ينظم الأمور. فالعلم بواطن الأمور هي الخبرة. وأخيرا أن يكون حاكما، يعني ذا شخصية قوية، فإن كان ليس ذا شخصية قوية فإن الأمور قد تضيع من بين يديه. إذن هذه شروط الإمامة، لكن هذه الشروط كما قلنا كلها شروط عند الابتداء، فإذا لم تستمر صحت الإمامة وصحت البيعة لهذا الإمام ولهذا الرئيس ولهذا الحاكم، إلا إذا انتقد الإسلام وإلا إذا ذهب العقل. كلام واضح ولا لا؟ الكلام واضح جدا. طيب، إذا طرأ الكفر وصار كافرا، واتفق العلماء على كفره وصار الكفر حكما عليه، حكم بذلك العلماء والقضاة وأهل الحل والعقد، حينئذ تبطل بيعته. لكن نخرج عليه؟ نعيد تاني الكلام؟ نخرج عليه؟ لا نخرج عليه ولا ننزعه الأمر إلا إذا كان عندنا قدرة. فإذا لم يكن عندنا قدرة فلنسكت، لأن ذلك سيؤدي إلى الفساد العريض. بعد ذلك أحبتي في الله، يأتينا عنصر رابع، ألا وهو: ما حق الرعية على الإمام؟ هذا الإمام الذي سمعنا له وأطعنا، وهذا الإمام الذي تولى أمرنا، ما حقنا نحن عليه؟ حقنا على الإمام أن يحكم فينا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى لم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم الخيارة في ذلك، بل قال سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقال سبحانه وتعالى يا إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بين الناس بما أنزل الله أو بما أراك الله، بما أراك الله. فإذا الحكم بما أنزل الله واجب يتعين على كل حاكم أن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، وأن يحكم بين الناس وأن يسوس الناس بحكم الله عز وجل، فينظر الواجبات التي أمر الله بها والمنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، فيحمل الناس على ذلك حملا، فيسوس الناس بما أنزل الله تبارك وتعالى. ولا يصلح الناس في عصر من العصور أبدا، لا يصلح أحوالهم إلا أن يحكم فيهم بشرع الله تبارك وتعالى، بشرع الله عز وجل. وشرع الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله عز وجل كان شرعا مبنيا على مصالح البشر، لأن الذي خلق هو الذي شرع، ولهذا جمع الله بين الخلق والشرع في كثير من آي القرآن، فقال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كذلك على الإمام، على الحاكم ومن يعاون الحاكم أن يرفق بالمسلمين وأن يرفق بمن تحت يديه وأن يلين لهم وأن يترفق بهم. قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فينبغي أن يكون هناك الرفق بالناس، وينبغي أن يكون الرفق بالمسلمين في البلد التي نحكم فيه وننصح لهم. كذلك ثالثا ينبغي أن ننشر بينهم الطاعات وأن نمنع المحرمات، فلا ننشر المحرمات بين الناس أبدا بل ننشر الطاعات. ورابعا ينبغي أن يتخذ الإمام بطانة له، وهذه البطانة تكون من العلماء، تكون من الناصحين، تكون من أهل الخبرة الذين يذكرون الإمام والحاكم إذا نسي، ويحملونه على الطاعة إذا ذكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وزيرين له، اتخذ أبا بكر واتخذ عمر، ولا زال الأئمة يختارون البطانة التي يستفيدون منها وينتفعون منها. ولا أنفع أبدا لسلطان ولا لحاكم ولا لأي أحد على الإطلاق إلا أن تكون بطانته من العلماء ومن الناصحين. فإن الإمام يحتاج إلى من يعاونه، لا يمكن لحاكم أبدا أن يحكم في الناس وحده، ولا يمكن للحاكم أن يكون له عينان يبصر بهما أمور الناس وحده، ولكن لابد من يبلغه ولابد من يعاونه. فإذا كانوا من العلماء، وإذا كانوا من الناصحين، وإذا كانوا من المدربين، وإذا كانوا من أهل الصدق والأمان، حصل الخير العظيم إن شاء الله تبارك وتعالى. إمامة الناس مسألة صعبة جدا، نعم، والقيام على إمامة الناس مسألة صعبة جدا، والله يا أخوان والله لابد أن نرفق بأئمتنا وأن نرفق بحكامنا وأن ننصح لهم، وإلا فعلا فهؤلاء يحتاجون إلى النصح ويحتاجون إلى أن نضع أيدينا في أيديهم. الواحد منا قد يعجز عن سياسة بيته، الواحد منا قد يعجز عن تدبير أمور بيته. كم في بيوتنا من مشاكل، ترى الواحد في مشكلة مع زوجته، في مشكلة مع أولاده، وهو ينفق عليه ويرعاهم وينام معهم ويقوم معهم ويرعى شؤونهم، ومع ذلك يحصل بينهم خلاف. ولعلك يا أخي كم مرة رفع إليك الشكوى من والد على ولده ومن ولد على والده. المسألة عظيمة، مسألة الحكم عظيمة، مسألة الإمامة عظيمة. ولهذا بدلا من أن نفجر في حكامنا وبدلا من أن نغتال رؤساءنا، نفجر فيهم ينابيع الخير، نخرج منهم كوامن الاستقامة، نعم كوامن الاستقامة، ننصح لهم، نرفق بهم، ندلهم على الخير، نحثهم عليه، ننصح بالرفق، ننصح بالأساليب الشرعية، وهذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الإمامة أمر عظيم، ولهذا قبل أن يتولى الإنسان الحكم على أي أحد، سواء كان حاكما عاما أو كان وزيرا أو كان حاكما في مدرسة أو كان حاكما في مؤسسة مدير لهذه المؤسسة، فهو ينوب عن الحاكم، المدير في أي مؤسسة ينوب عن الحاكم. فإذا كان كذلك إذا كان كذلك فليحكم بالعدل، لأنه سيسأل عمن تحت يده. نعم سيسأل عمن تحت يده، سيسأل عن هؤلاء الرعية. نعم إن المدرس لو ظلم طالبا، لو ظلم طالبا، لو ظلم طالبا، إن الأب لو ظلم ولدا فسيسأله الله سبحانه وتعالى. فكيف عن سياسة الناس؟ فكيف بسياسة الناس والحكم على الناس؟ إذن الإمامة مسألة عظيمة، ولهذا نقول ينبغي أن يتكاتف العلماء مع الأمراء في إيجاد المجتمع المسلم، في إيجاد المجتمع الصالح. نعم لهذا نقول هذه الضوابط الشرعية توفر لنا هذا المناخ. نحن نعرف ما لأئمتنا وما لحكامنا، وإن جروا علينا وإن ظلمونا وإن اعتدوا، مع أننا لا نوافق على الظلم، على هذا الظلم والاعتداء، ومع ذلك في نفس الوقت نحن لا ننزع يدا من طاعة. نحن لسنا الذين إذا رأينا خرقا في ثوب مزقناه ومزعناه، ولكننا الذين سددناه حتى تكون يد الإمام مع يد المأموم، يد الراعي مع يد الرعية. كل يعمل لصالح بلده، كل يعمل لصالح المسلمين. الإمامة أمر عظيم تقتضي القيام بالمصالح الدنيوية، تقتضي القيام بالمصالح الشرعية. ولهذا أحبتي في الله سنتوقف عند بقى حقوق الإمام علينا. هل يجوز أن نخرج على الأئمة أم لا؟ وهل الخروج يا ترى يكون بالسيف فقط أم يكون باللسان مع السيف؟ وما هي أقوال أئمتنا في الخروج على السلاطين والأئمة؟ ثم ما حال الأمة وما حال البلدان الذين خرجوا على الحكام؟ وما حال البلدان الذين سالت الدماء من شبابهم وسالت الدماء من رجالهم وبكرت بطون نسائهم لما لم يقوموا بهذا الأمر؟ ما حال هؤلاء جميعا؟ هذا الذي سنتناوله إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. حق الإمام علينا، الخروج على الإمام يجوز أم لا يجوز بفسق أو بكفر، أقوال الأئمة في الخروج من ذلك، أفعال الأئمة في الخروج على السلاطين، هل قالوا بالخروج أم لا، حال الأمة وحال الناس إذا خرجوا على السلاطين، وأخيرا شبهات حول الموضوع. إذن انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى لنتم الموضوع إن كتب الله سبحانه وتعالى لنا الحياة إن شاء الله، إن شاء الله والاستمرار. سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يجري الحق على ألسنتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.